إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله. يقول صلاة وزكاة تسليم: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروا من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع القياس إذا لم يتبين أن الوصف الذي ادعاه هو العلم دون هذا. الوجه الخامس: أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل نزاع، فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل نزاع، وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل نزاع وزاد القياس. فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع وانتفاء الحكم لانتفاء علته، وهذا قياس العكس والفرق، وهو أحد نوعي القياس. وما تقدم إفساد لقياس الفرض الذي استدلوا به، وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع، فذاك معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل، وهو يصح أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا. فنقول معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع من أوصاف الملك والشرب والجماع، واختلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشيطان. ولهذا قيل: فضيقوا مجاريه بالجوع، وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
والمقصود فيها المردة، المقصود فيها إيش؟ المردة. وأما غير المردة فلا يخلصون إلى ما يخلصون في غيره.
فإن مجاري الشيطان الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار، وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره. ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفدوا. والمصفد من الشيطان قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه. فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفع دفع صوم ناقص. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه، وكلام الشارع قد دل اعتبار هذا الوصف تأثيره.
طبعا لأن المسألة مسألة متعلقة بالصيام، والشيخ الإسلام دخل في مسائل كثيرة في أصول الفقه، فلو يعني استطردنا فيها احتجنا إلى أشهر. لكن المقصود هنا مسائل الصيام، هو يريد أن يقول أن أصول القياس ووجود العلة الجامعة غير منضبطة في مثل هذه الأمور، في جعل الحقن ومعالجات الجراحات والتي قد تصل بعضها إلى الجوف، فهذه كلها يقول هذه موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نحتاج إلى قياس. وأيضا القياس فيها غير منضبط، القياس فيها غير منضبط. نعم.
قال رحمه الله وإياه: وهذا المعنى منتفي في الحقنة والكحل وغير ذلك. فإن قيل بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قيل هذا كما قد يقال في البخاري الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، وكما يقال في الدم الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة كالغذاء فيستحيل دما ويتوزع على البدن.
ولذلك إدخال المناظير الطبية إذا دخلت إلى الجوف من غير مسهل ميسر لها الدخول لأخذ عينات ليست مفطرة لأنها لا تستقر. أما إذا أدخلت إلى الجوف زيت أو دهن أو مسهلات للدخول فإنها مفطرة، لأن ماء دخلت فيه وكان موضوع عليها لتسهل الدخول استقر في المعدة. نعم.
ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدم ونحو ذلك بجامع ما يشتركان فيه، من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة الدم. وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع، والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كل منهما بما يشبه من الصفات المعتبرة في الشرع. وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع، فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصى وغير ذلك مما لا يؤذي غذاء نافعا، قيل هذا تطبخ المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن لكن الغذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أو رثا وتخمة ومرضا، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد، لأنه ممنوع منه في الإفطار ففي الصوم أوكد، وهذا كمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوطي المباح فالمحظور أولى.
واضح هذا الكلام. يقول إذا كان النافع منهي عنه، الأكل النافع منهي عنه، فما بالك بالأكل الضار؟ فيقول الآن التراب والحصى لو أكلها هذا نافع ولا ضارة؟ ضارة، يقول صعيبة بأكل لكن أكلها. ويقول لو أكل سما، فإذا كان منهيا عن أكل الطعام الطيب فمن باب أولى إيش؟ السم. وكذلك إذا كان منهيا عن اتيان الزوجة فمن باب إيش؟ فعل الفاحشة. نعم. سبحان الذي أعطاه هذا العلم الغزير. نعم.
فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر، وهذه العلة منتفية فيهما قيل، تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع، فلا يحتاج إثباتها إلى القياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه إنه محرم، وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، ولا أمور الاختيار له فيها كدم الحيض، كذلك تنقسم على العلل.
لأن الحيض أصلا شيء خارج وليس شيئا داخل، كيف تقيس؟ قياس فاسد. نعم.
فإن قيل أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاء والحيض والاحتجان كما سنبين إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ إلى الامتلاء كالأكل والشرب، من جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى: قال الصغور وأنا أمسي به يدع شهوته وطعامه من أجلي، فترك الإنسان ما يشتهي لله وعبادة مقصودة يثاب عليها كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن، والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان
يعني الإنسان قد يكون جائع ويتلذذ بالإيش؟ بالمعاشرة، فتلذذ بدن، وأيضا لو ما تلذذ يعني مع أنه ما يمكن هذا يكون، هذا وارد فيه نص، وارد فيه إيش؟ نص. نعم.
وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل، فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والغذاء يبسط له الدم الذي هو مجاري، فإذا أكل أو شرب بسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات، ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، بل الجماع وغاية الشهوات وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا وجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أقرب ودواعيه أقوى والمفسدة في أشد، فهذا أعظم الحكمة في تحريم الجماع. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيما كالأكل والحيض وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساد الصوم الشرع جاء بالعدل في كل شيء والإسراف في العبادات من الجو الذين آمنوا الشارع وأمر باقتصاد في العبادات ولهذا أمر بتعجيل الفرض وتأخير السحور ونهي عن الوصال والله أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى فالعدل في العبادات
وعجيب داود ملك ونبي ملك ونبي ما أشغله الملك ولا أشغلته تكاليف النبوة عن يصوم يوم ويفطر يوم ويحيي ثلث الليل ويأكل من كسب يده اللي يتعذرون نحن نتعذر بالأشغال وبال وهل أعباء أنا نفس أعباء الملوك الملوك متحمل أمور الناس كلها لا أمورهم المالية ولا أمورهم الأمنية ولا أمورهم السياسية ولا أمورهم الاقتصادية ولا أمورهم الاجتماعية كلها أعباء على رأسه كلها أعباء على رأسه مسؤوليات ضخام جسام يتولها تحملها الولاة وهذه يعني تلفت نظرنا أن الإنسان لا يتحجج في المشاغل عن أداء إيش العبادات نعم
قال رحمنا الله وإياه فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف العدل وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ومصدم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه الآية فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات بخلاف الأمة الوسط العدل فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب فإن عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى وإلا فإذا مكن من هذا ضرره ذلك وكان متعديا في عبادته لا عادلا فالخارجات نوعان نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو خروج لا يضر فهذا لا يمنع منه وهذا الأخبثين وهذا كالأخبثين فإن خروجهما لا يضر ولا يمكن الاحتراز منه أيضا ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضر بل ينفع وكذلك إذا ذرع القيد وكذلك إذا ذرع القيد لا يمكن الاحتراز منه وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكن الاحتراز منه وأما إذا استقاء فالقيد يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة وكذلك الاستثناء مع ما في المشاوى فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم فهو يخرج الدم الذي يتغذى به ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر والدم الذي يخرج في زمن الحيض فيه خروج الدم والحائض يمكن أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها
لذلك تجب الإنسان إذا تبرع بالدم يؤمر على طول أنه إيش يتناول بعض الأطعمة والأشربة حتى إيش تعوض وهذه من حكم أن الحائض إيش تفطر نعم
قال وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دم الذي ومادتها ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض بخلاف المستحاضة فإن الاستحاضة تعم الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم بل لو أخرت زمن الاستحاضة إلى وقت آخر قد يكون الآخر زمن استحاضة وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيد وخروج الدم بالجراح والتنامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه فلم يجعل هذا منافيا فلم يجعل هذا منافيا لصوم كما جعل دم الحيض وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك فإن العلماء متنازعون في الحجامة أن تفضل الصائم أم لا والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمهجوم كثيرة قد بينها أئمة الحفاظ وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل الحكمة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق البراهوي وخزيمة وابن المنذر وغيرهم. وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به، أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم محرم، والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح
وهو صائم محرم. وهو صائم محرم.
نعم صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا ثابت احتجم وهو محرم. قال أحمد قال يحيى بن سعيد قال شعبة بن إسماعيل حكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة حكم عن مقسم عن ابن عباس بن احتجم وهو صائم محرم. قال مهنا سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون عن مهران عن ابن عباس بن احتجم وهو صائم محرم، فقال ليس بصحيح، وقد انكره يحيى بن سعيد الانصاري لما كان يتحدث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. قال الاثر سمعت ابا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه وقال كانت كتب الانصاري ذهبت في الفتنه، فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك. وقال مهنا سالت احمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن احمد عن سعيد بن جبير بن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما، فقال هو خطا من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال رجل صدق، والحديث الذي يحدث به سفيان عن سعيد خطا من قبله. قال مهنا سالت احمد عن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقال ليس فيه صائم انما هو محرم. ذكر سفيان عن عمرو بن جامع عن عمرو بن دينار عن قال سعيد بن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على راسه وهو محرم عن طاوس وعطاء مثل عن عباس، وعن عبد الله الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه اصحاب العباس لا يذكرون فيه صائما. قلت هذا الذي ذكره الامام احمد وهو الذي اتفق عليه شيخان البخاري ومسلم على ذلك الحديث الذي فيه ذكر حجامه الصائم، ولم يتفقا الا على حجامه المحرم كما ذكر الامام احمد، فاخرجا في الصحيحين عن عمد عن طاوس عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم محرم، وتأول هؤلاء حديث الحجامة التآمر بتأويلات ضعيفة كقول كان يغتابان وقول أخطأ بسبب آخر. وأجود ما قيل ما ذكر الشافعي وغيره من أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في 18 من رمضان واحتجام وصائم محرم كان بعد ذلك من الإحرام بعد رمضان، وهذا أيضا ضعيف، فإن احتجام ومحرم وصائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه أفطر حاجة المحجوم، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 6 عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعران من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة 20 بحجة الوداع في ذي القعدة باحتجام صلى الله عليه وسلم ومحرم صائم لم يبين فيه إحراماتك وإنما يكون دعم النسل بشرطين. أحدهما
هو الخلاصة أن الحجامة تفطر، وهذا خلاصة كل الكلام. نعم
أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة، فإن قوله أخطأ الحاجب المحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح، فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القصية هذا ليش؟
القضية في خطأ كتابة.
إما عمرة القضية وإما عمرة الحديبية. الثاني أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، وليس في هذا الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان، فإنه لم يحرم في شهر رمضان، فإنه لم يحرم في شهر رمضان، وإنما كان في السفر، والصوم في السفر لم يكن واجبا بالذي ثبت عنه في الصحيح أنه أن الفطر في السفر كان آخر الأربعين منه، وأنه خرج عام الفتح حتى إذا بلغ كذيبا أفطر، والناس ينظرون إليه ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر، ولا علم أنه صام في إحرامه بالحج، فهذا مما يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة بقوله أفطر الحاجم والمحجوم، كان عام الفتح بلا ريب، هكذا جرى في أجود الأحاديث. قال أحمد أنبأنا إسماعيل عن خالد بن حذان بن قتادة عن أبي أشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لـ18 ليلة خلت من رمضان، فقال حدثنا أبو الجواد عن عمار بن صهيب قال أعطى النسائي وقال حدثني الحسن عن عقل بن سلمة شيئا وقال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في 18 خلة رمضان فقال أفضل الحاجم والمحجوم. وذكر الترمذي عن ابن المدينة وقال صح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وقال الترمذي وسألت البخاري فيه فقال ليس في هذا الباب يصح أحد شداد بن أوس وحديث ثوبان فقلت ما فيه من الضلال. فقال كلام عن ابن سعيد بن يحيى بن سعيد رضي الله عنه عن أبي قلابة عن أبي أسماء ثوبان عن ابن شداد شداد بحديثهم جميعا. قلت وهذا الذي ذكره البخاري من نظر الأدلة على صحة كلا الحديثين الذين رواه ما هو قلابة الذي قال انطلقوا إنما هو لأن روي عن قتادة بإسنادين فبين أن يحيى بن سعيد الإمام رواه عن قتادة بهذا الإسناد وهذا الإسناد ومثل هذا يكون عنده الحديث المطلق. والزهري روى الحديث بإسناد عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه من أن يقول فيكم هذا الناس ولو لم يعلم التاريخ فإذا تعارض
هذه قاعدة مهمة من المرجحات عند الفقهاء أن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. يعني مثلا حديث قيس بن طلق سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيش عن مسدك قال ما هو بضعة من كل لا حديث قيس ما جاء بجديد يعني تأكيد للأصل إن مس الذكر زي مس إيش الأنف والعين واليد ما فيها شيء. حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ ناقل على أصله مو بناقل ناقل فالناقل مقدم على المبقي. لذا قالوا إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح يعني المحرم يقدم على المبيح لأن المبيح هو الأصل والمحرم هو إيش الطارئ. وهذه من قواعد الترجيح عند الفقهاء اللي هو إيش أن الناقل على الأصل مقدم على المبقي على الأصل وأن الحاضر مقدم على المبيح. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله إياه إذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبقي على الأصل كان الناقل والذي ينبغي أن يجعل ناسخا لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين. فإذا قدر احتجامه قبل نهي الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر وإن قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين. وأيضا فإذا لم يكن الصوم
يعني هو يقول الآن لو ثبت عندنا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش
احتجمه صائم
احتجم وهو صائم وجاءنا حديث أفطر الحاجم والمحجوم الأصل احتجم وهو صائم الأصل أفطر الحاجم هو الناقل عن الأصل فلا يمكن يكون مبيح ثم الحلال ثم مبيح لا ما يمكن يكون هذا. نعم
وأيضا فإذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون أفطر بحجامة الحاجة فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك فيدخل إلى بيته فإذا قالوا عندنا طعام قال قدموا فإني أصبحت صائما. وابن عباس وإن لم يعلم ما في نفسه غاية أنه رآه وأخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجم وهذا لا يقتضي أنه معلم من نفسه أنه استمر صومه وكأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه. هذه الحجة من وجهين
تغلب عليه هذا
وكأن من ادعى لنا استغلب عليه هذه الحجة من وجهين أحدهما أنه لا حجة فيه والثاني أنه منسوخ وقد روي ما يدل على أن الفطر والناسخ ومما احتج به على النسخ ما روى الدارقطني
ولعل الصواب فيها تقلب عليه الحجة تقلب لعلها تصحيح. نعم
حدثنا البغوي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن مثنى عن ثابت بن سلم مالك قال اول ما كره الحجامه للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر على ذلك ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامه للصائم وكان يحتجم وهو صائم. قال الدرقطني كل ثقات ولا اعلم له عله. قال ابو الفرج بن الجوزي قال احمد بن حنبل خالد بن مخلد له احاديث مناكير. قلت ومما يدل على ان هذا من مناكير انه لم يروي احد من اهل الكتب المعتمده مع انه في الظاهر على شرط البخاري والمشهور عند المصريين ان الحجامه تفطر أيضا، فجعفر بن أبي طالب أن أقدم من حبشة في عام خيبر في آخر سنة ست أو أول سنة سبع، فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة سبع، وقيل عام المتة قبل الفتح، ولم يشهد فتح مكة، فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنة سبع. وإذا كان هذا الفتح قد شنيع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهر، والحديث المتقدم كان سنة ثمان بعد هذا، فإذا كان هذا محفوظ فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام، ولم ينقل عنه ولم ينقل عن أحد لفظا ثابتا لو رخص في حجامة بعد ذلك، فلعل هذا مترج عن أنس ولم يقله هو، ولعل أنس بلغ أنه أرخص ولم يسمع ذلك، ولعل بعض التابعين حدثه بذلك. ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا عن ثابت ما رواه البخاري في صحيحه. عن ثابت قال: سئل أنس بن مالك ما كنتم تكرهون حجامة الإصابة؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف في رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة، وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهون من أجل الضعف، ليس فيها أنه فطر الحاجم ولا أنه رخص فيها بعد ذلك، وكلاهما يناقض قوله لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف، فإنه لو كان علم أنه فطر بها لم يقل هذا، ولو علم أنه رخص فيها لم يكره ما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن أنس مما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل الضعف، وهذا معنى صحيح، وهو العلة في إفطار الصائم كما يفطر بالاستقاط وتفطر المرأة بدم الحنين. ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحلم، قال: ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بحجامة، ذلك رواه عنه خواص أصحاب الذين كانوا يباشرون محرم سفرهم يطلعون على باطن يمنهم مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه، ورواه عن الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أسود وسيدي أحمد. حدثنا عن الرزاق قال: حدثنا عن عمران بن مكي عن عبد الله بن قال عن سيدي سدارة بن الجنيب ثم قال: أفضل الحاجم ومحجوم. قال أحمد بن محمد صاحب شيء في هذا الباب في ثوان عن الحدث، وقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن شيخ الحران عن سعد بن زيد بن سلمة قال: أفضل الحاجم ومحجوم. قال أحمد حدثنا يزيد بن مروان قال: حدثنا ابن العلاء قال: أنا رشيد بن حوشب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحاجم ومحجوم. وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد الوهاب التقدم قال: حدثنا يوسف بن عبد قال: حدثنا يوسف بن عبيد عن الحسن بن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل حاجه من مجموع. قال: حدثنا ابو نضران قال: حدثنا ابو عمير قال: حدثنا ابو معاويه بن سفيان عن علي بن حطام عن عائشه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل حاجه من مجموع. والحسن البصري وان قيل انه لم يسمع من سامة بن زويل فقد كان عنده من هذا الباب يعني عده احاديث عن الصحابه يفتي بها مع تلك الاسلام سامة بن زويل، وقال: قال البخاري: وكان الحسن وكانت البصره اذا دخل شهرهم وعنده يغلقون حوادث الحج عما ذكره ابن زويل. ونسل ما تلك آخر ما تبي بصرته البصريون كلهم يأخذون ما عنده، وكان عند نسل سنة من النبي صلى الله عليه وسلم وقصر يبادر إذا كان ما يعرف البصر منه، وكانوا يأخذون بالحسن وأصحابه. لا سمع من ذكر من ذلك سمع هذا من سودات من مشايخ على شهرين من أخص أصحاب الحسن، فكيف يقول الناس عنده هذه السنة أهل البصر قد أشير بين السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند أنس، وهم يأخذون مريض ولها السنة ولا تفطر عن العلماء الذين يشهدون عنها أمر الفطر، ويؤيد ذلك أن باقي الأبتر وهو أيضا من أخص أصحاب أنس هو الذي يروي قوله: أفطر الحاجة من محجوب الطريقين. ثم قال: ومن الحجامة الفطر يختلف على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره، أحد أنه يفطر المحجوب دون الحاجة، فإن الحاجم لم يوجد بهما يفضل، وهذا الذي ذكر الترقي فإنه ذكر في المفضلات الحجم ولم يذكر حج ولم يذكر إذا حج، لكن النصوص عن أحمد حجم ويصعب الإفطار بينهما، وسداد على ذلك فلا سبيل تركيه ولو لم نعقل علته. والثاني أنه يفطر به المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم ولا يفطر بالاقتصاد ونحوه مما لا يسمى احتجام، وهذا قول قال أصحابه وذلك وصح محمد ما لا يقال في التشريع إلا لا يعرف هل هو داخل في مسمى الحجامة، تنازع فيه المتأخرون. وكان بعضهم يقول التشريع من الحجامة، وهذا كما كان يقول شيخنا أبو محمد المقدسي، وعليه منه كلام العلماء قاطب فإنه ليس بمعنى خاص التشريع بذكر، ولو كان يعلم ما يدخل في الحجامة لذكره كما ذكروا الفصلات فعلم.
وهذا الصحيح يجيك بعضهم يقول: ما العلة في إفطار الحاجم؟ بعضهم يقول إنه ممكن يدخل جوفه لأن هذا مو بصحيح. ونقول العلة الله أعلم. يعني وش العلة؟ أن الصائم يكشف، المحرم يكشف رأسه، في أحد يعرف العلة؟ ما العلة أنه يخلع يتجرد من سراويله ويلبس إزار؟ في أحد يعرف العلة؟ لكن بعضهم يستنبط أنه تعاون معه على إثم وعدوانه وغير ذلك، فنقول تترك هذه العلة ويقال الحكم لا يسأل عما فعل وهم يسألون. نعم صلى
الله عليك.
لأن بعضهم الآن بدأ يقول الآن الحج يمين بأجهزة، الحج يمين العصر الحالي بأجهزة ولا يقرب فمه، الأوائل لا يحتاج ليش إلى الفم. إلى الآن بعض الحجامين على الطرق القديمة يستخدمون إيش؟ الفم، الحلة، في أجهزة ضغط تسحب.
فعلم أن التشريط عند أمم الحجامة، قال شيخنا محمد هذا هو الصواب. ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو أضعف من الفصال، فإذا قيل الفصال لا يفضل احتمل التشريط وجهين، وهذا قول أبي عبد الله بن حمدان. والأول وصف بأن التشريط نوع من الحجامة وإتيان كل وجه من الحجامة، إذ الحجامة لا تختص بالساق بل تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك، ومن فرق بينهما قال الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجب فلا يدخل في لفظ الحاجب، وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوب فيقال إن هو داخل في لفظ المحجوب وإن لم يدخل في لفظ الحاجب أو إن لم يدخل في لفظ فهو كل وجه، وليس بينهما فرق أصلا. وقد يقال الشارط حاجب أيضا لكن لا يخطر لأن لفظ الرسول يتناول الحاجب المعروف المعتاد ولم يكونوا يشرطون، وأما لفظ المحجوب فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه، لأن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوب يتناول ذلك كله بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجب، أو يقال وإن شمل لفظ الحاجب لكن الحاجب
كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح. نعم.
الوزير العالم العادل وذكر أنه غيره أنه يخطر بالحجامة والفصاد ونحوهما، وذلك لأن المعنى الموجود بالحجامة موجود في الفصاد شرعا وعقلا وطبعا، وحيث حض النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها فهو حض على ما في معناه من الفصاد وغيره، لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة تجتذب الحرارة في يد البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بحجامة، الأرض الباردة يغوط الدم فيها إلى العروق هربا من البدن، فإن شبه شيء يجلب إليه كما تسكن الأجرار في الشتاء وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق كما للبلاد الحارة الحجامة، لا فرق بينهما في شرع ولا عقل. وقد بينا في غيرها الموضع على وفق القياس الوصول ونوع الجنس الفطري بدم الحيض والاستقاط والاستماع، وإذا كان ذلك بأي وجه أراد استخراج الدم يخطر به كما يخطر بأي وجه استقاء، سواء جلب القيء بإدخال يده أو شم ما يقيه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء، فتلك طرق استخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم، لهذا كان خروج الدم لهذا وهذا سواء في باب الطهارة فتبين بذلك كمال الشرع واعتدال وتناسب، وأما ما هو بالنصوص ومعانيها فإن بعضهم يصدق وبعضهم يصدق بعضه بعضا ويوافقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما الحاجب فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة الامتصاص والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكمة إذا كانت خفيفة أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يقر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى باطنه وهو لا يدري. والدم من أعظم المخدرات، فإنه حرام في نفسه.
ودليل ذلك الحيض، ودليل ذلك الحيض، نعم.
والدم من أعظم المخدرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل. والصائم أمر بحفظ مادته، فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحبوب، فيقدر الحاجم بهذا كما ينتقض وضوء النار. وإن لم يتيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري، وكذلك ما قد يدخل الدم في حقه وهو لا يدري. وأما الشارب فليس بحاجم، وهذا المعنى منتهي فيه، فلا يفطر الشارب. وكذلك لو قدر حاجم لا يمتص القمر بل يمص غيره او ياخذ الدم بطريق اخر لم يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم معروف معتاد، واذا كان له عام وان كان قصد شخصا بعينه.
الشارط مثل الدكتور اللي يجي عمليه، دكتور يجري عملية، هذا شرط ولا لا؟ يشرط يجري. مثلا واحد عنده جرح والدكتور شق الجرح وأخرج المادة التالفة أو الضارة، هذا يسمى شرط، لا يفتر. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم معروف معتاد، وإذا كان له عاما وإن كان قصد شخصا بعينه ثبت الحكم في سائر النوع للقاعدة الشرعية، من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ. فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله
الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا واحد يا أحد يا علي يا عظيم، أسألك أن تحفظ لبلادنا أمنها وإيمانها، سلامتها وإسلامها، خيراتها واقتصادها، أن توفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وتأخذ بناصيتيهما للبر والتقوى، وأن تصلح بهما البلاد والعباد. اللهم انصر المرابطين على حدود بلادنا، اربط على قلوبهم وثبت اقدامهم، وانشر الرعب في قلوب اعدائنا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم بارك بهذا الحضور الطيب المبارك يا رب، فاجمعنا واباءنا وامهاتنا وازواجنا واولادنا وذرارينا وجميع المسلمين مع محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله أن يبارك في هذا الجامع ومن بناه، ومن أمن الناس به، ومن أذن به، ومن قاموا على شؤونه، ومن صلوا معنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء حجة لنا لا علينا، شاهدا لنا لا علينا. أشكر الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلانيا أن يسر هذا اللقاء، ثم أشكر لوزارة الشؤون الإسلامية وفرع الوزارة بمنطقة الرياض وجمعية الدعوة وتوعية الجاليات بحي الصحافة مشكات، والمشايخ الكرام القائمين على هذا المسجد الذين يسر الله على أيديهم إقامة هذا اللقاء، كما أشكر الشيخ ياسر والحضور الطيب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه، وصلى الله وسلم على محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.